يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. حياكم الله طلاب العلم وطالبات العلم في هذا اللقاء المتجدد من لقاءات الفقه في أكاديمية زاد في دورتها الثانية في المستوى الرابع. ما زال حديثنا في أحكام المعاملات، وعلى وجه الخصوص في باب الربا وفي أصل التحريم الكبير وهو الربا. وعلى وجه الدقة، ما زال حديثنا عن علة جريان الربا في الأصناف الأربعة. كنا قد ذكرنا فيما سلف، وذكرنا في اللقاء السابق، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكر ستة أصناف يجري فيها ربا البيوع. هذه الأصناف الستة: الذهب والفضة والتمر والبر والملح والشعير. وقلنا بأن جماهير أهل العلم رحمهم الله قالوا في هذه الأصناف وفي ذكرها تنبيه على ما عداها مما يلحق بها، وأن مختلف في علة جريان الربا في النقدين، وكذلك في علة جريان الربا في الأصناف الأربعة. وذكرنا بأن القول الذي عليه أكثر المعاصرين بالنسبة للنقدين هو أن علة جريان الربا هو مطلق الثمنية، فما كان ثمنا جرى فيه الربا، سواء كان من الأوراق النقدية أو معدنية أو كانت عملة إلكترونية. حتى لو جعلت هذه العملات إلكترونية ليس شيئا محسوسا، وأصبحت تتبادل فيها السلع وتباع وتشترى فيها الأموال، فإن الربا يجري فيها. النوع الثاني هو المطعومات الأربعة. ذكرنا فيما سلف أن أهل العلم رحمهم الله اختلفوا في علة جريان الربا في المطعومات، فمن قائل العلة هي الكيل وهم الحنفية والحنابلة، ومن قائل العلة هي الطعم وهم الشافعية، ومن قائل العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، وهذا أيضا هو قول عند الحنابلة رحمهم الله ورواية عن أحمد، وأيضا هو قول عند الشافعية، ومن قائل بأن العلة هي القوت والادخار. والمقصود بالقوت أن الناس يقتاتون به. فمثلا الفاكهة، هذه الفاكهة لا يقتات الناس بها، فإن المرء يستغني عنها، لكن البر والشعير، لكن البر مثلا يحتاجه الناس ويقتاتون به، فلا قوام لعيشهم إلا بمثله، فإن عدم بالتمر. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في هذا الحديث إلى الأصناف الأربعة، فالبر هو أفضل ما يقتات به عند في الرخاء، وإذا ضاقت الحال فالناس يقتاتون بالشعير، ومثله هو اليوم الأرز يلحق به، والفول مثلا مما يقتات به، وقالوا كذلك التمر مما يقتات به من الثمار، ويلحق به ما كان قوتا من الثمار. عما ما لا يقتات به مما هو يتلذذ به فقط فلا يكون قوتا. وأيضا قالوا الشرط أن يكون مدخرا، فالموز مثلا لا يمكن ادخاره، وجل الفاكهة تفسد ولا يمكن ادخارها، وعليه لا يجري فيها الربا، إنما الربا في هذه المطعومات الأقوات المدخرة. ربما قال قائل والملح هل هو مما يقتات به؟ هل رأيتم شخصا يضع له إدامة ملح يقتات به؟ لا يمكن. هل رأيتم شخصا يقتات مثلا بالملح لوحده؟ لا. لكن الملح مما يحسن به الطعام والقوت، وإما يصلح به القوت. قال وفي هذا الملح إشارة لما يستصلح به الأقوات، فمثله الأبازير التي تستصلح بها الأقوات فإنها تلحق بالملح، فبالملح إشارة إلى ما يستصلح به القوت. وعليه قالوا العلة هي الاقتيات والادخار، ورجح هذا القول ابن القيم رحمه الله. هذه أقوال عدة في هذه المسألة، وهذا القول سار عليه جماعة من العلماء، قالوا الميزان والكيل هي وحدة قياس، ليست علة مناسبة أن تجعل الشريعة العلة هي الميزان والمكيال، هذه لا مناسبة فيها. قالوا والطعام لو كانت العلة هي الطعم لاكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بنوع واحد من الأطعمة، لقال مثلا الذهب بالذهب والبر بالبر مثلا بمثل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر البر والتمر والملح والشعير. قالوا فيه إشارة إلى أن ثمة معنى يزيد على معنى الطعام، ففي هذه الأربعة إشارة إلى الادخار والقوت. وعليه عللوا بهذه العلة وقالوا هي العلة الظاهرة المناسبة المنضبطة التي يمكن أن نعلل جريان الربا في المطعومات بها. على هذا القول جماعة من العلماء رحمهم الله، وأنت يا طالب العلم كما ترى أن هذه الأقوال لها وجه من النظر، وأن التعليل لجريان الربا فيها فيه خلاف. وربما انقدح في ذهنك سؤال، إذا كان الربا من كبائر الذنوب ومن المعاصي الكبار والموبقات العظام، ما بال علة جريان الربا ليست بها الظهور، بل هي محل اجتهاد عند العلماء. والأصل أن ما كان من الأمور القطعية الكبيرة في الشريعة يكون تحريمه ظاهرا وتكون علته واضحة ظاهرة. نقول بأن الربا القرآني لا خلاف فيه، وربا الجاهلية لا خلاف في تحريمه ولا خلاف في علته، وهو المقصود أصالة في الربا. أما ربا البيوع فإن له حكما أخرى في نهي الشريعة عنه، ولذلك لما ذكرنا فيما سلف الحكمة من تحريم ربا الديون، وربما نذكر لكم حكمة تحريم ربا البيوع لتعلم أن المقصود الأساس هو تحريم ربا الديون. وربا البيوع هذا أيضا دونه في التحريم وله حكم شرعية نذكرها إن شاء الله بعد فاصل يسير، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
العلم مراتب، فمنه فرض عين وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. كنا قد ذكرنا لكم أن الشريعة حرمت الربا، ربا البيوع، لعلة ذكرنا اختلاف العلماء رحمهم الله في تحديدها، وكذلك نذكر الآن الحكمة. فالعلة ذكرناها، والحكمة التي من أجلها منع الربا في هذه الأصناف الستة ما هي؟ قلنا مرارا أن عقول البشر مهما زكت وكان أصحابها أذكياء، لا يستطيع أن يحصوا علل التشريع وحكمة، لكنهم يلتمسون بعضها. مما ذكره العلماء رحمهم الله، مما أشار إليه الغزالي رحمه الله وكذا ابن القيم وغيرهم في حكمة تحريم الربا، أي ربا البيوع، في مبادلة النقدين، وكذا في مبادلة الأصناف الأربعة، ذكروا رحمه الله حكما. قالوا بأن النقدين هي معيار الأشياء والأموال، فالذهب والفضة والنقد الذي يقوم اليوم مقامهما معيار الأشياء وميزانها. فإذا جعل هذا المعيار، إذا جعل عرضة للزيادة والنقص والمبادلة بزيادة، فإن هذا المعيار يتحول من كونه معيارا إلى كونه أداة تباع وتشترى ويضارب فيها. وعليه فإن هذه التي تباع وتشترى ويزاد في أثمانها وينقص أصبحت هي سلعة كبقية السلع التي كانت توزن بها، وعليه لا يصبح عند لدى الناس ميزان يرجعون إليه في تقدير الأموال. وهذا اضطراب في الميزان، واضطراب اقتصادي. فالشريعة حافظت على قيمة النقد وجعلت الذهب والفضة مستقرا. نعم، ربما طرأ عليه ارتفاع أو نقص، لكن هذا الارتفاع والنقص يسير وعلى مدى بعيد، لا يقارن باختلاف أثمان السلع وقيمها، فلا بد من ميزان يرجع إليه. فإذا كان الميزان مختلفا مضطربا، كيف تستقيم التقييمات؟ من هنا الشريعة نهت عن اللعب والزيادة والنقص في الأثمان، فقالت: الذهب بالذهب، مثلا بمثل، يدا بيد، كيلو ذهب بكيلو ذهب. ليس الذهب محلا للزيادات، وليس الذهب محلا للمضاربات بالذهب، بل هذا ثابت ميزان شرعي. قالوا وكذلك العلة في المطعومات الأربعة أنها أقوات الأبدان، والشريعة جاءت بمحافظة على الأبدان والأديان، فحافظت على قوام الناس وعلى أبدانهم، فمنعت أن تكون هذه الأطعمة والأقوات عرضة للزيادات، فإن من كان لديه بر له ثلاث خيارات: إما أن يبيعه بنقد فيربح ما يشاء، وإما أن يبيعه بمثله ولا يزيد حتى لا يكون هذا الطعام محل اضطراب وارتفاع في الأثمان على من يحتاج إليه، وإما أن يقرض قرضا حسنا فيعطيه لمن يشاء بالقرض الحسن. بهذا القيد وهذا المنع حافظت الشريعة على أقوات الناس وعلى أموالهم وعلى أثمانهم. من هنا حرمت الشريعة ربا الفضل وهو الزيادة، وجعلت الشريعة مبادلة هذه الأموال وما يلحق بها جار على العدل والميزان. فإذا أردت أن تبادل نوعا بنوعه، كذهب بذهب أو كفضة بفضة أو ما يقوم مقامهما، فلا بد من شرطين: التقابض والتماثل. ومعنى التقابض أن يحصل هذا التقابض في المجلس، ومعنى التماثل أن يكون مثلا بمثل، إذا كان مكيلا يكون كيلا بكيل على السواء، وإذا كان موزونا يتحد الميزان. من هنا نعلم ما يحصل من بعض الخلل في مبادلة الذهب. اليوم قلنا بأن الأوراق النقدية تقوم مقام الذهب والفضة، وعليه الفضة نوع والذهب نوع والريال السعودي نوع والجنيه المصري نوع، فهذه أنواع لجنس واحد هو جنس النقدين وجنس النقود. وقلنا بأن الجنس إذا اتحد واختلف النوع لا بد من شرط وهو حصول التقابض، ولا يشترط التماثل. بناء على ذلك إذا أردنا أن نبادل ذهبا أو أن نشتري ذهبا بأوراق نقدية، لا بد أن يحصل التقابض في مجلس العقد. فمثلا إذا اشتريت ذهبا لا يصح أن تقول لصاحب المتجر: آخذ منك هذا الذهب الذي وزنه 20 غراما، آخذه منك 2500 ريال، أعطيك إياها بعد يومين. أو تقوله: اشتريت هذا الذهب، يقول: بعتك، فتقول: أمهلني أذهب إلى مكينة الصراف وأتيك بالنقود. هنا لم يحصل التقابض. ما العمل إذن؟ العمل بأحد أمرين: إما أن تؤخر العقد حتى تعود وتأتي بالنقود وتعطيه النقد وتشتري، وإما أن يحصل التقابض بالقيد المصرفي. كيف يحصل التقابض بالقيد المصرفي؟ أن تشتري النقود، أن تشتري الذهب بالخصم من البطاقة السحب. ويجوز على الصحيح شراء الذهب ببطاقة الخصم أو بالخصم من الحسابات، ذلك أن القيد المصرفي يقوم مقام النقد والتسليم. واشترط بعض العلماء لصحة شراء الذهب ببطاقة الخصم أن تكون هذه البطاقة ليست من البطائق الاقتراض والائتمان، أي بطائق الفيزا، بل مما يقتطع من الحساب الجاري. قالوا لأن هذه يحصل بها القيد، ويحصل بها التقابض. والأظهر والله أعلم أن إذا اعتبرنا القيد المصرفي قبض فإنه لا فرق بين القبض من بطاقة الخصم الفوري وبين البطاقات الأخرى، ذلك أن القيد يقيد لحساب العميل الذي اشتري منه، وقد اعتبرنا هذا قبضا. وعليه والإخوة يجوز شراؤه الذهب والفضة بطاقات الخصم. يقول قائل: ربما آتي إلى متجر ذهب وأريد أن أبيع ذهبا قديما وأشتري ذهبا جديدا، هل يجوز أن أبادل ذهب بذهب؟ نعم يجوز، ليس ثمة مانع من ذلك، بل قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب مثلا بمثل. لم يمنعك النبي صلى الله عليه وسلم من مبادلة الذهب بالذهب، وإنما أرشدك إلى أن تبيع الذهب بالذهب مثلا بمثل. واليوم إذا جئت إلى متجر وتاجر الذهب بعشرين غراما من الذهب المستعمل، فإنه لا يمكن أن يبادلك بها بعشرين غراما من الذهب الجديد. لماذا؟ لأنه يحسب مقدار الصنعة، فهل يجوز لك أن تعطيه عشرين غراما من الذهب القديم وتأخذ بها 15 غراما من الذهب الجديد؟ إن كان ذلك لا يجوز فما المخرج؟ أرجو أن تأملوا هذه المسألة حتى نعود إليكم إن شاء الله بعد فاصل، فتنظرون في جوابكم ما محله من الصحة. أنتظركم أيها الإخوة، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
فارق كبير بين من يسافر لنزهة سياحية أو لمشاهدة مباراة وبين من يسافر لطلب العلم، فالرحلة لطلب العلم موصلة إلى سعادة الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وبالرحلة يلقى الطالب العلماء وينوع المشايخ ويقارن بين المناهج ويجدد نشاطه ويزيد خبراته. قال الشعبي: لو أن رجلا سافر من أقصى الشام إلى أقصى اليمن فحفظ كلمة تنفعه رأيت أن سفره لا يضيع. وهل من شيء أشرف من العلم يرحل في طلبه؟ وقد رحل موسى عليه السلام في ذلك رحلة شاقة.
وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا.
ورحل الصحابة والعلماء من بعدهم في طلب العلم المسافات، حتى سافر بعضهم شهرا في طلب حديث واحد، وقطع بعضهم في طلبه أكثر من 5000 كيلو سيرا على قدميه. فإن عجزت عن الرحلة في طلب العلم فلا أقل من التعلم عبر الشبكات والشاشات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، والقصد القصد تبلغوا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله والإخوة والأخوات، مرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد ذكرنا مسألة وتركنا لكم التفكير في جوابها، وهل يجوز مبادلة ذهب قديم بذهب جديد مع اختلاف الوزن؟ طبعا الجواب لا يجوز. ما العمل؟ العمل أن تبيع الذهب القديم بنقد، فهنا تبيع هذا الذهب بنقد فتبيعه ب2000 ريال ب3000 ريال، ثم تشتري بهذه النقود ذهبا جديدا، لأن الأصناف اختلفت هنا. لكن لابد أن يكون يدا بيد، والأفضل أن تفصل بين الصفقتين. فتبيع الذهب، هذا الذهب الذي معك تبيعه بنقد على التاجر، ثم لا بد من قبضك للنقد. فإذا قبضت النقد وتم القبض، هنا انتهى العقد الأول، فتعود وتشتري ذهبا جديدا، سواء كان ذلك من نفس المتجر أو من متجر آخر، لأن الأصناف اختلفت. وهل يجوز أن تشتري ذهبا بالتقسيط، تقسط المبلغ؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد. وهل يجوز أن تبادل ذهبا 20 غراما من الذهب؟ فيه فصوص، 20 غراما من الذهب فيها فصوص، هل تجوز هذه المبادلة؟ لا تجوز. لماذا؟ لأن الأصل أن يستوي وزن الذهب في كلا الذهبين المصوغين، وأنت مع هذه الفصوص لا تعلم وزن الذهب على وجه التعيين. والقاعدة الفقهية في باب الربا أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، فإذا جهلت الوزن كأنك تيقنت من الفضل. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فضالة بن عبيد أن تباع القلادة التي فيها الخرز حتى تفصل، فقد اشترى فضالة رضي الله عنه قلادة 12 دينارا، فلما فصل الخرز وجد أنها أكثر من ذلك، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها حتى تفصل. فلا يجوز لامرئ أن يبيع ذهبا فيه فصوص بذهب آخر فيه فصوص ولو اتفق الوزن، لأن هذا الوزن لا يعلم على وجه التعيين، والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. طيب، ربما اشترى المرء طقما من الذهب، ولما أخذه هدية لأمه أو لزوجته فلم يعجبهم هذا الذهب، أو اشترت هذه المرأة هذا الذهب فلما ذهبت إلى دارها ولبسته لم تره مناسبا، فعادت إلى محل الذهب وتاجر الذهب وقالت له أقلني هذه البيعة، هل تجوز الإقالة؟ نعم، يجوز للتاجر ويندب أن يقيلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة. وكنا قد ذكرنا أن الإقالة من العمل الصالح، لكن لو أن التاجر رفض الإقالة من حقه ذلك ولا إثم عليه، لكن قال لها هاتي الذهب وأبدله لك بطقم آخر، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن المبادلة هي البيع، فالبيع مبادلة، فإذا بدل لك هذا الذهب بذهب آخر فقد باعك ذهبا بذهب، فلا بد أن يحصل كلا الشرطين، التقابض والتماثل. فإذا أعطاك ذهبا آخر ليس بوزنه، فمثلا يقول لك هذا الطقم اشتريته مني 2500 ريال، سأعطيك ذهبا آخر 2500 ريال، لكن ميزان الذهبين مختلف، أو أن لا نعلم على وجه الحقيقة ما وزن هذا ووزن ذاك، فهذا لا يجوز، لأن العلم لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. في هذه الأمثلة أيها الإخوة بيان لنوعي ربا البيوع. النوع الأول ربا الفضل وهو الزيادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل. والنوع الثاني ربا النسيئة، والنسأ هو التأخير، والذي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يدا بيد، فالتأخير نسأ والزيادة فضل، ونهت الشريعة عن النسأ والفضل إذا تمت مبادلة جنس بجنسه من ذات النوع. وخلاصة الأمر أيها الإخوة أن النوع إذا اتحد واتفق من الأجناس الربوية والأصناف الربوية فإنه لا بد من اجتماع الشرطين: التماثل لنجتنب ربا الفضل، والتقابض لنجتنب ربا النسيئة. أما إذا اختلفت الأنواع مع اتحاد الجنس كريال بذهب أو ذهب بفضة فهذه لا بد فيها من شرط واحد وهو شرط التقابض لينتفي ربا النسيئة. أما الفضل فيجوز هنا. وبهذا نلحظ أن الشريعة شددت في ربا النسيئة أكثر من ربا الفضل، وهذا أمر ظاهر. ولذلك جاءت الرخصة في ربا الفضل في بعض الصور كبيع العرايا، وهذا تراجعونه إن شاء الله في كتب العلماء وتنظر ما هو بيع العرايا. وكذلك إذا اتفق النوع قلنا لابد من شرطين، اختلف النوع تحت الجنس لابد من شرط التقابض، اختلف النوع والجنس كذهب بتمر أو فضة بشعير، هنا لا يشترط التماثل ولا التقابض. هذا كله أيها الإخوة في الأصناف الربوية. أما ما لم يكن من الأصناف الربوية لا تجري فيه علة الربا فهذا يباع بجنسه متفاضلا أو يباع بجنسه نسيئة بلا إشكال. فالسيارات مثلا ليست نقدا وليست قوتا مدخرا، إذ الأظهر في التعليل أن العلة في النقدين هي مطلق النقدية، وأن العلة في المطعومات القوت والادخار. فالسيارات ليست قوتا مدخرا وليست نقدا ومعيارا للأشياء، فعليه لو بادلت سيارة بسيارتين يجوز. والحديد ليس نقدا إذا كان حديدا مما يستعمل في التسليح والبناء فهو ليس نقدا، وكذلك يجوز بيعه بحديد مع النسى وكذلك مع التفاضل. وكذلك الثياب، لو بادلت ثوبا بثوبين أو بشتا ببشتين أو شماغا بشماغين فكل ذلك جائز، لأن الثياب وكذلك البشت ليست من النقدين وليست من الأقوات المدخرة. فيظهرنا بهذا أن الشريعة ترى قصرت جريان الربا في الأقوات المدخرة وفي النقود حفاظا على قيام الناس في أثمانهم وعلى قيام أبدانهم في مطعوماتهم. وما عدا ذلك فإن الأصل فيه الحل، يبادل كيف شاء إذا كان هذا البيع تمت شروطه وانتفت موانعه التي مضى ذكرها. بهذا نكون أيها الإخوة قد أنهينا أنواع الربا: ربا الفضل وربا النسيئة. ونكون قد ذكرنا أنواع ربا البيع وهما ربا الفضل وربا النسيئة، وذكرنا ربا البيوع وربا الديون. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين وأن يجعلنا من عباده المتقين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.